بسم الله الرحمن الرحيم.
الصلاة على الأموات يرحمكم الله.
لقد مات
والسدوه التراب
وأهالوا عليه
ودعوا له
ثم انصرفوا.
سيأتيه الآن الملكان
ليسألانه
وسيفتح له في قبره نافذة.
ترى أيجيب الملكين
وأي النوافذ تفتح له
ومحال
ما نهاية.
يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد.
هما نهايتان.
أخي الحبيب أختي الكريمة، قدمت لكم فيما مضى نهاية من ضل طريق الاستقامة،
نهاية الأشقياء.
وسمعتم تلك المواقف المؤثرة والصور المفجعة التي هي محزنة للقلوب السليمة، مفجعة للأفئدة التي ألفت تلك الرذيلة، واستمعنا من خلالها إلى كلمات الألم ومعاني الحزن.
فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد.
ونهاية السعداء.
وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ.
وهؤلاء السعداء كم لهم من حياة كريمة وراحة عظيمة، لا يلجؤون إلى غير الله ولا يقفون بباب أحد سوى الباب الذي بينهم وبين الله.
أولئك أموات تحددت نهاياتهم.
ترى ما نهايات هؤلاء الأحياء؟
فلا ينتهي كل طريق إلا بما يقود إليه أولا.
كأني بنفسي واهية في السكرات تعالج أن ترقى إلى اللهوات، وقد زم رحلي واستقلت ركائبي، وقد آذانتني بالرحيل حداتي إلى منزل فيه عذاب ورحمة، وكم فيه من زجر لنا وعظات، ومن أعين سالت على وجناتها، ومن أوجوه في الترب منعفرات.
نهاية
السعداء.
محاضرة للشيخ
راشد بن عثمان الزهراني.
وعبد تعلق قلبه بالله حري به أن ينظر إلى نهاية الصالحين والأولياء، فهؤلاء القوم هم السعداء في الدنيا والآخرة.
نهاية السعداء.
هذه هي السعادة الحقة، هذه هي السعادة الحقة، وهي
نهاية السعداء. تقدمها أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع.
الحمد لله الذي جعل جنات الفردوس لعباده المؤمنين نزلا. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا وباعث الرسل مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من لا غنى له طرفة عين عن فضله ورحمته، ولا مطمع له بالفوز والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه، أرسله ربنا رحمةً للعالمين وقدوةً للعاملين وحجةً على العباد أجمعين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، أخي الحبيب أختي الكريمة، قدمت لكم فيما مضى نهاية من ضل طريق الاستقامة وسلك طرق الغواية، وسمعتم تلك المواقف المؤثرة والصور المفجعة التي هي محزنة للقلوب السليمة، مفجعة للأفئدة التي ألفت تلك الرذيلة، واستمعنا من خلالها إلى كلمات الألم ومعاني الحزن. وتلك الخاتمة السيئة حمان الله منها لا تكون لمن استقام ظاهره وباطنه والحمد لله. فأرباب الصراط المستقيم الذين آثروا رضا ربهم الرحمن الرحيم على ما تحبه نفوسهم وأحبوا خالقهم أكثر وأكبر من كل شيء، فهؤلاء بحق هم السعداء وغيرهم البؤساء. أيها الشباب، إن معاني البؤس ليست في مال ضائع أو صحة مفقودة أو راحة موهومة، بل هي في انصراف القلب بكليته عن الله وإدباره عن ذكره وهربه من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وإن معاني السعادة الحقة ليست في ثروة هائلة أو منازل عالية أو مراكب فارهة، لا لا، بل حقيقة السعادة ألا يكون في قلب العبد متسع لغير طاعة الله من توحيده وعبادته وتهذيب السلوك وفق شرعه وأمره. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وهؤلاء السعداء كم لهم من حياة كريمة وراحة عظيمة، لا يلجؤون إلى غير الله ولا يقفون بباب أحد سوى الباب الذي بينهم وبين الله. اطمأنت قلوبهم بطاعة الله وألفت ألسنتهم ذكره، فعاشوا حياة الهناء ونعموا بلذة الإيمان، وقد يكون مع فقر أحدهم وقلة ذات يده. ثم لهؤلاء القوم سعادة أخرى عند موتهم، بموتهم على الإسلام والسنة، وهي من نعم الرب سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك ينعم الله عز وجل، ينعم الرحمن الرحيم على عبده بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذه هي السعادة الحقة، هذه هي السعادة الحقة، وهي نهاية السعداء. مخيريق حبر من أحبار اليهود وعالم من علمائها، سمع الدعوة ورأى محمدا صلى الله عليه وسلم وعرفه بصفاته التي يجدها في كتابه، لكنه غلب عليه إلف دينه فأنكر الرسالة ولم يؤمن بصاحبها صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى واصفا اليهود: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. فلم يزل هذا الرجل على دين قومه، فلما كان يوم أحد وكان يوم سبت شرح الله صدره للإيمان وألقى التصديق في قلبه، فاجتمع باليهود وقال لهم: يا معشر يهود والله إنكم لتعلمون أن نصر محمد عليكم حق. قالوا: اليوم يوم سبت. قال: لا سبت لكم. ثم أخذ سلاحه وقال لقومه: إن قتلت هذا اليوم فأموالي لمحمد يصنع فيها ما أراه الله. فخرج حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بأحد، فقاتل في صف المؤمنين يريد إعلاء كلمة التوحيد والدين: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقاتل حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه، فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أمواله، فعامة صدقات رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة منها. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: مخيريق خير يهود. أيها الأحبة، أرأيتم كيف تكون السعادة؟ سعادة العبد الذي يختم له ربنا بخاتمة السعداء ويموت على أعظم كلمة: لا إله إلا الله محمد رسول الله. أيها الأحبة، هذه رسالة حزينة كتبتها جروح أليمة في نفس شتتتها الهموم وآلمتها وألمت بها الغموم، فيها معاني الحزن والأسى ومعاني الحياة الطيبة، فيها أفراح وأتراح. بعث بها أحد الشباب عقب محاضرة نهاية الأشقياء يقول فيها: أخي، لقد سمعت كلماتك في الخاطف، فكادت تلك الآيات والأحاديث والقصص أن تأخذ بروحي مع أولئك الموتى، ثم انتبهت من رقدتي واستيقظت من غفلتي وأدركت أن الموتى الذي قبض روح أطهر البشر واستل قلوب الأغنياء والفقراء وأخذ حياة الرجال والنساء والكبار والصغار لن يترك مثلي. ثم علمت بهذه المحاضرة نهاية الأشقياء، فقدمت رجلاً وأخرت أخرى حتى أزمعت وعزمت على الحضور، لا لشيء ولكن لأني أعلم أني شقي، فآتي لأنظر نهايتي التي تنتظرني. فوالله لقد أسرفت على نفسي بالذنوب والمعاصي. أكتب هذه الرسالة وأنا أحس أني من أكثر الناس معصية لله. أتدري لماذا؟ لأنني والله لا يوجد جريمة أو معصية أو خطوة من خطوات الشيطان إلا وسرت وراءها ما خلا المخدرات فقد سلمني الله منها. فلعلك تسعف قلبي بآية تلم بها شمله الممزق الذي أحرقته ظلمات الذنوب والمعاصي وفتك به التقصير في جنب الله عز وجل. فقلت له في ذلك المسجد: هنيئا لك حضورك في بيت من بيوت الله لتستمع إلى كلام الله، لتستمع إلى ذكر الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعلم أن خطاك التي خطيت بها إلى بيت من بيوت الله يرفع الله لك بها درجات ويحط بها عنك خطايا وسيئات، واعلم أنك في نعمة عظمى من الله أمن عليك بالتوبة والإقبال عليه واللجوء إليه، وعبد تعلق قلبه بالله حري به أن ينظر إلى نهاية الصالحين والأولياء، فهؤلاء القوم هم السعداء في الدنيا والآخرة، فقد أسعدوا قلوبهم في هذه الحياة بتوحيد الله وذكره وأرضوا ربهم فرضي عنهم، والله يرزق من يشاء بغير حساب. فاحمد الله، فاحمد الله على أن هداك ورزقك اليقظة قبل أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. وسأسوق لك نهاية السعداء بعد أن سمعت نهاية الأشقياء لتنظر إلى حال الفريقين وحياة الطائفتين. إن الفرق عظيم، إن الفرق عظيم والبون شاسع. وصدق الله إذ يقول: أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فأقول إن نهاية السعداء أولها الموت على الإسلام والسنة، ونهايتها جنات عدن ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وهذا مطلب يرومه الموحدون ويرجوه عباد الله المتقون ويلجؤون إلى الله بالدعاء والضراعة من أجله. فهذا نبي الله يوسف عليه السلام يدعو ربه ويقول: ربي، قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقال تعالى في معرض رد السحرة على فرعون بعد إيمانهم بالله واتباعهم لموسى عليه السلام: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. بل كان الأمر بأن يختم الله للمرء بالإسلام وصية الأنبياء والمرسلين، كما قال تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الأحبة، لقد كان السلف الصالح يحرصون أشد الحرص على اللحظات الأخيرة من العمر، بل على لحظة الفراق. أتدرون لأي شيء كان ذلك الفرق والخوف؟ لأنها لحظة الحسم في حياتهم، فلربما جاهد الإنسان وكابد طوال العمر ثم ختم له بالخذلان فخسر الدنيا والآخرة. كان الإمام العابد والورع الزاهد سفيان الثوري رحمه الله يستشعر أهمية هذا اليوم، فكان يأتي إلى إبراهيم بن أدهم فيقول: يا إبراهيم يا إبراهيم، أدعو الله أن يقبضنا على التوحيد. ولذا كان من دعاء السلف الصالح: واجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك. ومن هؤلاء الذين قبضوا على التوحيد رجل من صحابة محمد صلى الله عليه وسلم، عرض عليه الإسلام فأبى، وقرئ عليه القرآن فتولى، وفي ساعة عظيمة نور الله بصيرته للإسلام، وشرح الله فؤاده لهذا الدين، وأذعن وانقاد لرب العالمين، ثم تلفظ بالشهادتين وأسلم، ثم ما لبث أن مات قبل أن يتمكن من الصلاة والصيام. وقد كان الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه إذا التقى بأصحابه قال لهم: حدثوني عن رجل دخل الجنة ولم يصلي قط، فإذا لم يعرفوه قالوا: من هو يا صاحب رسول الله؟ فيقول: هو أصيرم بني عبد الأشهل عمرو بن ثابت بن وقش رضي الله عنه وأرضاه. أما خبر إسلامه وقصة إيمانه، فإنه بعدما هاجر محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لم يبق دار من دور الأنصار إلا ودخله الإسلام، إلا بعض الدور، وكان من بينهم عمرو بن ثابت رضي الله عنه، فإنه ما زال على دين قومه حتى كان يوم أحد، فأراد الله به خيرا وأن يجعله من السعداء ويحشره مع الشهداء، فقذف الإيمان في قلبه فأسلم فؤاده للرحمن وأذعن للملك الديان. ثم أخذ سيفه يريد نصرة الإسلام والمسلمين وإعلاء كلمة التوحيد والدين، فانطلق حتى دخل في عرض الناس فقاتل حتى أثخن بالجراح. وبعد الفراغ من الغزوة بدأ النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته يتفقدون الجرحى ويتلمسون القتلى ويتحسسون الهلكى، فرأى بعض رجال بني عبد الأشهل عمرو بن ثابت وقد أنهك بدنه بالجراح، فتقدموا إليه وقالوا: ما جاء بك يا عمرو؟ أحدب على قومك أم رغبة في الإسلام؟ قال: بل رغبة في الإسلام، آمنت بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وشهدت شهادة الحق، ثم أخذت سيفي فغدوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتلت حتى أصابني ما أصابني، ثم لم يلبث أن مات في أيديهم، فذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه من أهل الجنة، إنه من أهل الجنة. حسنه الحافظ في الإصابة رحمه الله، قال صلى الله عليه وسلم: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. شاب كان من المعرضين عن رب العالمين، وكان جاره من الصالحين الذين يداوون جراح القلوب بأدوية النصيحة. وقد لاحظ هذا الجار الصالح تغيب جاره عن الصلاة في المسجد، فساءه الأمر وذهب إليه وحياه ودعاه إلى وليمة، ثم زاره أخرى ودعاه للصلاة في المسجد، فالتمس أعذارا واهية وكرر عليه النصيحة عدة مرات، حتى قال المتخلف لجاره الصالح: سأذهب معك إلى صلاة المغرب، ولكن بشرط ألا تدعوني بعدها إلى صلاة. قال: نعم. فذهب سويا إلى بيت من بيوت الله وصلى يا صلاة المغرب. وبعد انتهاء الصلاة قام أحد الواعظين فألقى موعظته تكلم فيها عن صلاة الجماعة وأهميتها وفضلها وما يلقاه تارك الصلاة من عذاب في الدنيا والأخرى. وحان وقت صلاة العشاء فصليا مع جماعة المسلمين ثم انصرفا. فقال المتخلف عن الصلاة لجاره: جزاك الله عني خيرا، والله 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 لم أجد للحياة لذة إلا من صلاة المغرب إلى الآن. الله أكبر. أتدرون لماذا لم يجد لذة الحياة؟ لأنه ما ذاق طعم الإيمان حينما أعرض عن الملك الديان. أرأيتم ثمرة مجالس الذكر وفضل حلق العلم؟ يقول هذا التائب لجاره: ووالله إنني نادم أشد الندم على ما مضى من عمري في الضياع، ولكن يا جاري أريد منك تلبية طلبي. فقال جاره مستغربا: أي طلب؟ أتدرون ما هو؟ أتظنون طلبه الأول ألا يدعوه مرة أخرى للصلاة؟ لا والله، لا والله، بل أراد أن يعود إلى العبادة ليحس بنعيمها في قلبه وراحتها في فؤاده، والتي بحث عنها مع أصحاب الشهوات والموبقات فما وجدها. فقال: إن طلبي أن توقظني لصلاة الفجر حتى أصلي مع جماعة المسلمين في المسجد. الله أكبر، الله أكبر. ما أعظم الإيمان حينما يخالط بشاشة القلوب، وما أعظم التوحيد حينما يتغلغل في النفوس البشرية. ثم ودعه ومضى إلى منزله. فلما رأته زوجته استغربت سرعة مجيئه، لأنه كان من أهل السهر الطويل على المعصية. وفي غمرة فرحها بعودته فاجأها بقوله: أيقظيني لصلاة الفجر. فانفجرت باكية من شدة الفرح وقالت: الحمد لله الذي يقلب القلوب ويهدي من يشاء. وذهب هذا التائب السعيد إلى فراشه ونام طوال ليله. أما زوجته فإن دموع الفرح سيطرت عليها، فأخذت تكفكف دموعها وتمسح عبراتها، وأخذت تفكر بما كان يعمله زوجها معها، وبدأت ترسم لنفسها حياة أخرى مع زوج مستقيم على الطاعة، محافظ على أداء الصلاة مع الجماعة، يعطي كل ذي حق حقه. وقررت أن تصفح وتعفو عن زوجها. وبينما هي في بحر متلاطم من أمواج الأفكار والتخيلات، وإذا بمؤذن الفجر يؤذن للصلاة. فذهبت إلى زوجها فرحة مسرورة، فحاولت إيقاظه لكنه لم يجبها، ولم تستغرب بناء على سابق عهدها، وقالت في نفسها: إن الأيام الأولى تكون متعبة. وبينما هي تحاول إيقاظه وإذا بجاره يقرع الباب، ففتحت وقالت له: لقد أيقظته فما استيقظ. فدخل جاره وأيقظه بكل وسيلة ولكن دون جدوى، ثم تلمس حواسه وحركه فوجده قد فارق الحياة. الله أكبر، الله أكبر. أي وداع هذا؟ وأي خاتمة هذه؟ إنه التوفيق من الله لمن شاء من عباده. قال صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. وهذا لأن العبد قد يعمل عمل أهل النار وفي باطنه خصلة خفية من خصال الخير، فتغلب عليه تلك الخصلة في آخر عمره فتوجب له حسن الخاتمة. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو فضل عظيم. فنسأل الله أن يحسن خاتمتنا، إنه جواد كريم. أيها الأحبة، لقد بيّن لنا نبينا صلى الله عليه وسلم علامات حسن الخاتمة والتي تظهر على الميت عند موته، ومنها النطق بالشهادة عند الموت. أخي، لكل شيء علامة ودليل، وأعظم دليل على نجاة السعداء ونهايتهم الحسنة أن يموتوا على ما آمنوا به وعملوا لأجله وشهدوا أنه الحق، كلمة التوحيد لا إله إلا الله. قل لي بربك يا صاحب الفطرة السليمة، أي شيء أعظم من أن تكون خاتمتك هذه الكلمات؟ أخي رعاك الله، ما أسهل هذه الكلمة لا إله إلا الله، إنها لا تكاد في ألفاظها تتجاوز الثواني البسيطة. ولكن أتعلم أن هناك ساعة بل لحظة تكون جبال الدنيا أهون عليك وأسهل على كاهلك من أن تقول هذه الكلمة؟ قد تمر بساعة تتمنى أن تقولها، لا لشيء بل للنجاة والنجاة فحسب، وعندئذ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. يروى أن أبا زرعة المحدث المعروف لما حضرته الوفاة حضر أبناؤه وتلاميذه وأصدقاؤه، فأرادوا أن يلقنوه كلمة التوحيد، ولكنهم خشوا أن يضجروه، فقالوا: لو تذاكرنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي فيه من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، لعلنا نذكره الشهادة بهذا الحديث. فبدأ كل واحد منهم يأتي بطريق، والآخر يأتي برواية، وبينما هم يتذاكرون الحديث التفت إليهم التفاتة المحبة والرضا، التفت إليهم والبشر يعلو محياه والإيمان يشع من قسمات وجهه، فقال: اسكتوا سأحدثكم به أنا، حدثنا فلان، قال أخبرنا فلان عن فلان عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله، ثم انقطع نفسه ومات رحمه الله على هذه الكلمة العظيمة تتمة الحديث، دخل الجنة. فنسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته. من الموت لا ذو الصبر ينجيه صبره، ولا لجزوع كاره الموت مجزع. أرى كل نفس وإن طال عمرها وعاشت لها سم من الموت منقع، وإنك من يعجبك لا تك مثله إذا أنت لم تصنع كما كان يصنع. ومن أخبار السعداء شاب نشأ على كتاب الله، وعمر به مجالسه، ورطب به لسانه، وعلمه للناس. فلما كبر سنه ورق عظمه وبلغ من الكبر عتيا، فقد الذاكرة، فنسي جميع من يعرفهم حتى أسماء أبنائه. ولازمته هذه الحالة قرابة 20 عاما. إلا أن العجيب من أمره أنه كان في هذه الفترة يقرأ القرآن فلا يخطئ في آية ولا يسقط كلمة، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: احفظ الله يحفظك. وفي يوم من الأيام وفي وقت السحر وبعد هذا العمر أخذ هذا الرجل ينادي أكبر أولاده باسمه وقد نسيه منذ 20 عاما، فلما سمعه ابنه فرح فرحا عظيما وقال: الحمد لله، عادت إلى أبي ذاكرته، لبيك أبي. فقال: يا بني، هل ترى ما أرى؟ قال: وماذا ترى رعاك الله؟ قال: يا بني، أرى رجلين يلبسان الأبيض من الثياب ويرتديان العمائم البيض. قال: حفظك الله، لا أرى شيئا. قال: يا بني، أما أنا فأراهما. يا بني، أودعك وأودع أهلك وأودع الدنيا، وأسأل الله أن يجمعنا في دار كرامته في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ثم رفع سبابته وشخص ببصره إلى السماء وهو يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. ثم فاضت روحه وانقطعت أنفاسه على هذه الكلمة العظيمة: الله أكبر. أي نشاط دب في أوصال هذا الرجل الذي بلغ من الكبر عتيا، وأي كلمة عظيمة تلفظ بها ذلك اللسان. إنه الاستعداد للجنة، إنه الاستعداد للجنة. إي وربي، إنها أول الخطوات في طريق النجاة بإذن العزيز الغفار. أخي الحبيب، هل أرعيت هذه القصة سمعك وتأملتها؟ إنها الخاتمة الحسنة، إنها السعادة الأبدية. ولا تحسبن هذه النعمة لتعطى لعبد غافل الله. أتراها تكون من نصيب ذلك المسرف على نفسه بالعصيان والجحود للملك الديان؟ لا والله، لا والله، بل هي لتلك الأعضاء وتلك العظام وذلك اللسان الذي ما عرف إلا التوحيد ومجالس الذكر وحلق العلم. قال صاحب كتاب مواقف طيار راويا حادثة تحطم الطائرة التي كان يقودها الطيار خالد الشبيلي رحمه الله، يقول: بعد أن أدى خالد صلاة العصر ذكر الله، وبعد فراغه من ورده ودعائه وكان من الصالحين، استدار إلى أحد أصدقائه وقال له بعد أن أدى تحية الإسلام: لقد رأيت في المنام ما أفزعني قبل قليل. فالتفت إليه صاحبه وأنصت له وقال: خيرا رأيت. قال: لقد صحوت فزعا من النوم قبل صلاة العصر طائرة ونار، لقد رأيتني في طائرة تحترق، ورأيت نارا وأناسا يصيحون ويصرخون في خوف وهلع وفزع. فقال له صديقه: أنت تعلم ما نكابده من مصاعب وأهوال أثناء الطيران، وهذا الحلم ليس بغريب أن يراه كل طيار يدرك خطر وأهمية هذه المهنة، فلعله حديث نفس والله أعلم. لكن هذه كانت رؤيا من الملك، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لم يبق من المبشرات إلا الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له. وبعد مدة من الزمن وفي رحلة كان يقودها خالد من نيودلهي إلى الظهران، أذن للطائرة بالانطلاق وبدأت بالارتفاع التدريجي حتى بلغ ارتفاعها 14,000 قدم. وإذا بالمفاجأة الكبرى والقدر المحتوم من الله سبحانه وتعالى، إذ كانت الطائرة الروسية قادمة على نفس الارتفاع. وفي هذه الأثناء رأى خالد اللحظات الأخيرة، لقد رأى الموت أمامه، وفي هذه اللحظة يقف الدماغ عن التفكير فزعا، وينقبض القلب هلعا، وتتسع حدقة العين جزعا، وتنحبس الكلمات في الصدور عن الخروج إلا من كلمة التوحيد العظيمة لا إله إلا الله، فتخرج بقوة من القلب الذي طالما ذاب من خشية الله ولا نزكي على الله أحدا، فيصرخ مرددا: أستغفر الله، لا إله إلا الله. خرجت منه هذه الكلمة بسرعة وهي تسابق الطائرة القادمة بسرعة الصاعقة. أما ذلك الروسي فأخذ يولول ويصرخ والعياذ بالله. وقد أثبت الصندوق الأسود بعد فتحه كل هذه الأحداث: إنها مواقف المؤمنين، إنها مواقف الصادقين الذين صدقوا مع ربهم في هذه الحياة باستقامتهم على الطاعة. أخي الكريم، ليس المطلوب من العبد أمرا مستحيلا، يطلب منك أن تبحث وتعمل ولا تنسى آخرتك من أجل سعادة ثانية وضعها لك الشيطان وزين لك طريقها بالشهوات، ثم ترى النهاية فإذا هي مخزية. إذن فاعمل لدار غدا رضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن بانيها، قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. ومن السعداء من يموتون على عمل صالح، وهذه نهاية سعيدة وخاتمة حميدة. ولذا كان السلف الصالح يحرصون على ملازمة الأعمال الصالحة، قال حتى قال مالك بن دينار رحمه الله: لو استطعت ألا أنام ما نمت، ولكن النوم جبلة لا بد منه. فقيل له: ولماذا تتمنى هذا التمني؟ قال: أخشى أن يأتيني ملك الموت وأنا نائم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: يبعث كل عبد على ما مات عليه. وهذا عامر بن عبد الله المؤذن، سمع الأذان وهو يجود بنفسه ومنزله قريب من المسجد، فقال: خذوا بيدي. فقالوا له: إنك عليل. فقال: سبحان الله، سبحان الله، أسمع داعي الله فلا أجيبه؟ فأخذوا بيده، فدخل في صلاة المغرب، فركع مع الإمام ركعة، ثم مات رحمه الله، ويبعث على ما مات عليه كما قال صلى الله عليه وسلم. فكيف بمن قد أنعم الله عز وجل عليه بالصحة والعافية وهو يتخلف عن الصلاة، يسمع داعي الله فلا يجيبه، ويسمع المؤذن وكأنه لا يسمع؟ نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من السعداء. وقد كان جماعة من السلف الصالح يبكون عند موتهم، لا لدنيا ولا لمال ولا لجاه ولا لمفارقة الأحباب والأصحاب، وإنما لمفارقة العمل الصالح. لما احتضر ابن عمر رضي الله عنهما بكى، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أما إني لا أبكي على دنياكم هذه، ولكن أبكي على ظمأ الهواجر وقيام الليل. أخي، اسأل نفسك على ماذا عساك سوف تبكي إذا احتضرت؟ هل ستبكي على حسن الصلاة؟ أم ستبكي على ظمأ الهواجر؟ أم ستسكب العبرات على مزاحمة العلماء بالركب؟ يذكر أن أحد الصالحين كان يعمل نجارا، وكان كلما حان وقت صلاة الضحى أغلق دكانه وذهب إلى المسجد القريب لأدائها، لعلمه بفضلها وعظيم أجرها. فإذا فرغ من صلاته عاد إلى دكانه وعمل فيه بقية يومه. وفي يوم من الأيام أغلق دكانه، ثم انطلق إلى المسجد ليؤدي نافلة الضحى تعبدا لله سبحانه وتعالى وقربة لله عز وجل. وما إن وصل الرجل إلى المسجد وتوضأ وشرع في صلاته وكبر ووضع يديه على صدره إلا ومال الرجل وسقط على الأرض ليودع الدنيا بهاتين الركعتين، ويلقى ربه وهو في أفضل العبادات التي هي ركن الإسلام الأعظم وعموده الأقوم، وبقي على حالته التي مات عليها حتى دخل المؤذن إلى المسجد لأذان الظهر، وإذا به يرى هذا الرجل الصالح ممددا على الأرض، فاجتمع الناس وحملوه إلى منزله الذي خرج منه بعد صلاة الفجر على أمل أن يعود إليه كعادته، ولكنه عاد على غير المألوف، إذ عاد محمولا على الأكتاف يحمله غيره لا يحمل نفسه. ولما شرع المغسل في تغسيله وأراد خلع ثيابه أبعد يديه من على صدره فردها فأبعدها فردها فأبقاها كما هي في الصلاة، ثم غسله وطيبه وحملوه إلى قبره ليودع دنياه ويستقبل آخرته، إلا أن المرجو له أن الآخرة خير له من الأولى، وهذه ميتة كل منا يتمناها. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده خيرا استعمله. قالوا: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل الموت ثم يقبضه عليه. أيها الإخوة والأخوات، إن أمثال هذه النماذج العظيمة تبعث في قلب العبد ملازمة العمل الصالح من ذكر ودعاء وحمد وثناء. ومن داوم على العمل الصالح سعد سعادتين وفاز بجائزتين: الأولى في هذه الحياة يعيش منعما سعيدا مطمئنا بذكر الله وطاعته، والأخرى في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، في يوم تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، في يوم يفر فيه المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، في يوم تتطاير فيه الصحف فآخذ كتابه باليمين وآخذ كتابه بالشمال، في هذا اليوم ينعم الرب الرحيم على عبده برضاه وينال الجائزة: جنات عدن ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الله أكبر، ما أعظم أن يختم للإنسان بخاتمة السعداء ويموت ميتة الشهداء. فهذه أيها الأحبة نهاية السعداء في الدنيا، وهي البداية لنهاية عظيمة حينما ينعم الله على هؤلاء السعداء بجنات النعيم حيث النعيم المقيم. هل تعلمون أيها الأحبة ماذا في الجنة من النعيم المقيم؟ مهما جال في خاطرك أو تردد في ذهنك، فاعلم أن في الجنة ما هو أعلى منه وأتم. قال صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أعددت لعباد الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وجنات النعيم من يدخلها ينعم ولا يبأس، ويخلد ولا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه، لهم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون. مثل الجنة التي وعد المتقون: فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. وينعم عليهم ربنا بالحور العين جزاء بما كانوا يعملون. يقول صلى الله عليه وسلم: للرجل من أهل الجنة زوجتان من الحور العين، على كل واحدة 70 حلة يرى مخ ساقها من وراء الثياب. ويقول صلى الله عليه وسلم: لو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى الأرض لأضاءت الدنيا ولملأت ما بينهما ريحا، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. وينعم عليهم ربنا بنعمة عظمى ومنة كبرى، ألا وهي رضاه سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك، فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا: ربنا ربنا، فأي شيء أفضل من ذلك؟ قال: أحل عليكم رضواني، أحل عليكم رضواني، فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وفوق ذلك كله يتنعم أهل الجنة بالنظر إلى وجه ربهم الكريم سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أدخل أهل الجنة الجنة نودوا: يا أهل الجنة، تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا، ألم تبيض وجوهنا، وتزحزحنا عن النار وتدخلنا الجنة. قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم سبحانه وتعالى. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وأهل الجنة منازل ومراتب. واسمع أخي، إلى أدنى أهل الجنة منزلة لترى نعيمهم وترى سعادتهم، ولتنظر بعد ذلك إلى أصحاب الدرجات العلا والمقام الأسنى، نسأل الله الكريم من فضله. يقول صلى الله عليه وسلم: آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة، حتى إذا ما جاوزها التفت إليها وقال: تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين. قال: فترفع له شجرة فيقول: أي ربي، أي ربي، أدنني من هذه لأستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول الله عز وجل: يا ابن آدم، لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها. فيقول: لا يا رب، ويعاهده ألا يسأله غيرها، وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها، فيستظل بظلها ويشرب من مائها. ثم ترفع له شجرة أخرى هي أحسن من الأولى، فيقول: أي ربي، أدنني من هذه الشجرة لأشرب من مائها وأستظل بظلها، لا أسألك غيرها. فيقول: يا ابن آدم، ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ فيقول: لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها. فيعاهده ألا يسأله غيرها، وربه يعذره، وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها، فيستظل بظلها ويشرب من مائها. ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة هي أحسن من الأوليين، فيقول: أي ربي، أدنني من هذه فلا أستظل بظلها وأشرب من مائها، لا أسألك غيرها. فيقول: يا ابن آدم، ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ فيقول: بلى يا رب، بلى يا رب، هذه لا أسألك غيرها، وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها. فإذا أدناه منها سمع أصوات أهل الجنة، فيقول: أي ربي، أدخلنيها. فيقول: يا ابن آدم، يا ابن آدم، ما يقطع مسألتك ويرضيك، أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ فيقول: يا رب، أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ قال: إني لا أستهزئ منك، ولكني على ما أشاء قادر. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سأل موسى ربه: ربي، ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال: هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة، فيقال له: أدخل الجنة. فيقول: أي ربي، كيف أدخلها وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت ربي. فيقول لك ذلك ومثله 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 ومثله. قال: رضيت ربي. فيقول: لك ذلك وعشر أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك وقرت عينك. فيقول: رضيت ربي. قال موسى: ربي. فأعلاهم منزلة، إذا كان أدناهم منزلة هذا جزاؤه وهذا نعيمه وهذا حبوره وسروره. فقال الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. فهل يحق لعاقل، هل يحق لعاقل أن يفرط في مثل هذا النعيم من أجل دنيا فانية؟ هل يحق لعاقل أن يترك هذا الحبور والسرور للذة عابرة ومتعة فانية؟ من تأمل الآخرة أيها الأحبة، من تأمل الآخرة ونعيمها ونعيم أهل الجنة فيها، زهد والله في الدنيا وأهلها. لا تأسفن على الدنيا وما فيها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها، ومن يكن همه الدنيا ليجمعها فسوف يوما على رغم يخليها. لا تشبع النفس من دنيا تجمعها، وبلغة من قوام العيش تكفيها، فاعمل لدار البقاء رضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن بانيها، قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها، أنهارها لبن محض ومن عسل، والخمر يجري رحيقا في مجاريها، والطير تجري على الأغصان عاكفة تسبح الله جهرا في مغانيها. من يشتري قبة في العدن عالية في ظل طوبى رفيعات مبانيها؟ من يشتري الدار في الفردوس يعمرها بركعة في ظلام الليل يخفيها؟ النفس تطمع في الدنيا وقد علمت أن السلامة منها ترك ما فيها. والله والله لو قنعت نفسي بما رزقت من المعيشة إلا كان يكفيها. أموالنا أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودارنا لخراب الدهر نبنيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. فاغرس أصول التقى ما دمت مقتدرا، واعلم بأنك بعد الموت لاقيها. أيها الأخ الحبيب والأخت الكريمة، هذه نهاية السعداء، وهذا جزاء الأتقياء، ومن أراد سبيلها ورام طريقها حتى يسعد كما سعد أهلها ويتلذذ كما تلذذوا، فعليه بالاستقامة على طاعة الله واتباع محمد صلى الله عليه وسلم. عليه ألا ينساق وراء أهوائه ورغباته وينجرف وراء شهواته، بل يكون هواه تبعا لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم القائل: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فالاستقامة هي طريق السعادة في الدنيا والآخرة، والمستقيمون على طاعة رب العالمين هم الذين تتنزل عليهم الملائكة عند موتهم بالبشارة بالجنة والنجاة من النار، كما قال سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فاستقيموا على شرع الله، وسيروا على منهج الله، واقتدوا بأخياركم وأسلافكم في استقامتهم على طاعة ربكم. فهذا العماد المقدسي قال عنه ابن قدامة رحمهما الله: منذ أن عرفته ما عرفت أنه عصى الله معصية. فلما جاءه الموت وفي ساعات احتضاره جعل يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت، برحمتك أستغيث. ثم استقبل القبلة وتشهد، ثم مات رحمه الله. وإليكم بعض أخبار الصالحين والصالحات والمستقيمين والمستقيمات على طاعة رب البريات وخالق الأرض والسماوات. تقول إحدى الصالحات، فتاة في العشرين من عمرها، كانت مع والدها في سيارته، فانقلبت السيارة بمن فيها، فأصيبت الفتاة بجروح عظيمة وآلام كبيرة. وفي ساعات احتضارها كان أهلها يقولون لها: كيف حالك يا فلانة؟ فكانت تقول: بخير والحمد لله، والله إني راضية عن الله. ثم تشهدت شهادة الحق ونطقت بكلمة التوحيد وتوفيت رحمها الله. جاءوا بها إلى المغسلة، وحين وضعناها على خشبة المغسلة وبدأنا بتغسيلها، وإذا بنا ننظر إلى أمر عظيم وبشرى كبيرة، والله لقد استنار وجهها حتى كأنه فلقة قمر، وكأنها والله نائمة على سريرها. والعجيب أنهم عندما أرادوا رفعها لإكمال التغسيل خرج من أنفها مادة بيضاء ملأت المغسلة بريح المسك. سبحان الله، إنها فعلا رائحة مسك. فكبرنا وذكرنا الله تعالى. ثم سئلت خالة الفتاة عن ابنة أختها وكيف كانت حياتها، فقالت: إن ابنة أختي هذه لم تكن تترك فرضا من فروض الله، ولم تكن تشاهد الأفلام والمسلسلات، ولا تستمع إلى الأغاني التي تلهب العواطف وتصد عن ذكر رب البريات. ومنذ بلوغها 13 من عمرها وهي تصوم الاثنين والخميس، وكانت مستقيمة على طاعة الله، وكانت تنوي التطوع للعمل في تغسيل الموتى، ولكنها غسلت قبل أن تغسل غيرها رحمها الله. فهل مثل هذه الحادثة تؤثر في بعض الأخوات المسلمات اللاتي أغواهن الشيطان وزين لهن سوء أعمالهن، فسرن وراء كل معصية وتبعن كل فاحشة لا يتورعن من شيء، ونسينا أو تناسينا الجنة والنار والجزاء والصراط؟ أيتها الأخوات الكريمات، اتقين الله في أنفسكن، اتقين الله في أنفسكن، واستقمن على طاعة ربكن قبل أن يأتي الأجل ويحل الموت فتقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. اسألي نفسك رعاك الله: هل أعمالك التي تعملينها تستحقين بها مثل هذه الخاتمة أم لا؟ فإن كانت أعمالك على طاعة الله فاثبتي، وإن كانت على معصية فاستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. ومن أخبار المستقيمين على طاعة رب العالمين ما ذكره أحد الأطباء المعروفين بالأمانة والصدق، يقول: أخبرت عن حالة شاب خطيرة، فانطلقت إلى المستشفى لعل الله أن يكتب شفاءه على يدي. فلما وصلت إلى المستشفى وإذا بالشاب قد فارق الحياة، ولكن ما هي تفاصيل وفاته؟ فكل يوم يموت بالمئات بل بالآلاف، ولكن كيف تكون وفاتهم وكيف تكون خاتمتهم؟ أصيب هذا الشاب بطلقة نارية خاطئة، فأسرع به والده إلى المستشفى، ولما كان في الطريق التفت إليهما الشاب وتحدث مع والديه، ولكن ماذا قال؟ هل كان يصرخ أم كان يتسخط ويشكو؟ لا والله، بل نطق بأمر عظيم، حيث قال لوالديه: لا تخافا، فإني ميت، واطمئنا، فوالله إني أشم رائحة الجنة. ولما أدخل على الأطباء وبينما هم يحاولون إسعافه التفت إليهم وقال: يا إخواني، إني ميت، لا تتعبوا أنفسكم، فإني والله أشم رائحة الجنة. ثم طلب من والديه الدنو منه وقبلهما، وطلب منهما العفو، ثم سلم على إخوانه ونطق بالشهادتين، ثم ثم فارق الحياة وأسلم روحه إلى باريها على هذه الكلمات العظيمة. أخذوه إلى المغسلة فبدأ المغسل في تغسيله، وإذا به يشاهد أمرا عجبا، يقول: كانت كفه اليمنى في مثل ما تكون في التشهد، قد أشار بالسبابة للتوحيد وقبض بقية أصابعه. الله أكبر، الله أكبر، ما أجملها من خاتم، وما أعظمها من ميتة، وما أكبرها من كلمات تلفظ بها ذلك اللسان. وبعد أن صلي عليه وأوسد في لحده وأهيل التراب على وجهه، سئل والده عنه ماذا كان يصنع وكيف فاز بهذه الخاتمة. أتدرون ما هو الجواب؟ هل تظنون أنه كان يقضي ليله دائرا في الشوارع يؤذي المسلمين، أو مقيما على القنوات الفضائية يشاهد المحرمات، أم كان مع شلل الخمر والمخدرات، أم كان يغط في نوم عميق عن الصلوات؟ أم ماذا يا ترى كان يصنع؟ وكيف وصل إلى هذه الخاتمة التي لا شك أن كل مسلم يتمناها؟ قال والده: لقد كان غالبا ما يقوم الليل فيصلي ما كتب الله له، وكان يوقظ أهل البيت كلهم ليشهدوا صلاة الفجر مع الجماعة، كان محافظا على قراءة القرآن، كان مطيعا لربه، بارا بوالديه، متفوقا في دراسته، معترفا بالفضل لأهله، مستقيما على طاعة ربه، فنال هذه الجائزة واستحق هذه الكرامة. فنسأل الله أن يحسن خاتمتنا في الأمور كلها. أيها الأحبة، هذه نهاية السعداء، الميتة الحسنة في الدنيا والجنة في الآخرة، وطريقها الاستقامة على شرع الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يمن علينا بخاتمة السعداء وأن يرزقنا ميتة الشهداء. اللهم إنا نسألك الإيمان والعفو عما سلف وكان من الذنوب والعصيان. اللهم واجعلنا مستقيمين على شرعك، عاملين بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ودعاء مستجابا. اللهم إنا نسألك قلوبا خاشعة وأعينا دامعة وألسنا ذاكرة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب، واجعله دليلنا وسائقنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم يا رب، فارزقنا الثبات على الهدى وعلى سلوك طريقة البيضاء، واسلك بنا نهج النجاة ونجنا من شر كل ضلالة عمياء، واجعل كتابك يا كريم إمامنا ورسولك المقدام للحنفاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وأخيرا، تقبلوا تحيات مؤسسة أحد السعودية الرياض، صندوق البريد 37384 الرياض 11439، رقم الهاتف 20-80000، رقم الفاكس 20-888-80. ونذكركم بأن جميع الحقوق محفوظة. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كأني بنفسي وهي في السكرات تعالج أن ترقى إلى اللهوات، وقد زم رحلي واستقلت ركائبي، وقد آذانتني بالرحيل حداتي إلى منزل فيه عذاب ورحمة وكم فيه من زجر لنا وعظات ومن أعين سالت على وجناتها ومن أوجوه في الترب منعفرات ومن واريد فيه على ما يسره ومن واريد فيه على الحسرات ومن واريد فيه على ما يسره ومن واريد فيه على الحسرات.
كان معكم في الهندسة الصوتية أشرف الحناوي.